Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Falasru anna al-khabara yulqa li ahadi gharadain. Ma huma? الأصل أن الخبر يلقى لأحد غرضين: إفادة المخاطب الحكم ويسمى فائدة الخبر، والثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالخبر ويسمى هذا سمى لازم الفائدة. وقد يخرج الخبر عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى ذكر المؤلف رحمه الله منها جملة. يقول الأخ: قول المؤلف في الغرض التاسع الفخر، هل يصح أن يكون مثاله: إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول؟ نعم يصح. وهذا أخ يطلب نقل الدرس، ليس الوقت وإنما المكان، إلى الجهة الغربية في التوسعة. يقول إن الإنارة هناك قوية، هناك درس. طيب، الأخ نظره ضعيف فكان حبا أن ينتقل الدرس إلى مكان الإنارة القوية. إذا كان هناك درس فنبقى مكاننا، هذا المكان أهدأ فيما أظن. سؤال. طيب، إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بأن المخاطب يعلم الخبر، المخاطب يظهر أنها بكسر الطاء، عندنا ليست مشكولة. معنى لازم الفائدة، لأن لما جاء إلى المثال يا أخوان، تأملوا في هذا المثال، تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه، هو يعلم أنه ناجح أو لا؟ يعلم، فأخفى عليك نجاحه فقلت له أنت نجحت، ماذا تريد؟ هل تريد أن تفيده شيئا لم يسبق له الإفادة به؟ الجواب لا، لأنه يعلم أنه نجح، ربما تكون هذه ما يسمونها بالشهادة في يده. فإذا لماذا أخبرته؟ أخبرته حتى تقول له إنك أنت، إن المتكلم الذي أنا، كأنك تقول له أنا أعلم بهذا، أنا عالم بهذا الأمر وأنك ناجح. فقوله بعد ذلك: لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به الذي هو أنا عنده علم أو ظن غالب. لو كان هذا الأخ هو التلميذ وهو نجح في الامتحان، أخفى نجاحه، فقلت له عند أن علمت بطريق آخر، قلت له أنت نجحت في الامتحان، يلزم من قولي له أنت نجحت أن يكون عندي علم بهذا الخبر، لأني لا أتكلم بشيء إلا وأنا أعلمه أو يغلب على ظني أنه كذلك. أما المخبر فليس كل مخبر عنده علم بما يخبر به، لأن من المخبرين من لا علم له فيلقى إليه الكلام ويكون ماذا؟ ويكون من باب فائدة الخبر. ومنهم من يكون عنده علم أخفاه فيلقيه المتكلم له ليدلل أنه أيضا يعلم ذلك الخبر، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. قال: حيث كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار، يجب أن يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض، يشخص حالته ويعطيه ما يناسبها. فحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة لا زائدا عنها لئلا يكون عبثا، ولا ناقصا عنها لئلا يخل بالغرض، وهو الإفصاح والبيان. لهذا تختلف صور الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحوال المخاطب الذي يعتريه ثلاث أحوال. اختلاف حال المخاطب الذي يعتريه، أي المخاطب يعتريه ثلاث أحوال: إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مترددا، وإما أن يكون منكرا. ثلاثة أحوال. وقوله ثلاث أحوال هذا أفصح ما يقال في هذا التركيب، فإنه جمع حال على أحوال ونكرها، لأن حال إخوان حال فيها التأنيث والتذكير، فيها التأنيث والتذكير، وتأنيثها لفظي بالتاء ومعنوي، فتقول هذا حال حسن، وتقول هذه حال حسنة. الأول مذكر في اللفظ والمعنى، الثاني مؤنث في المعنى ولفظه مذكر، وهو أفصح الأوجه الثلاثة، والثالث أن تؤنثه بالتاء فتقول هذه حالة حسنة. هذه ثلاثة أوجه كلها جائزة وردت بها اللغة العربية، وأفصحها أن يكون مذكرا في اللفظ مؤنثا في المعنى، لفظه بدون تاء ومعناه المؤنث، يكون مؤنثا معنويا. وعلى هذا جرى كلام المؤلف هنا ثلاث أحوال. فعرفنا أنه أنث لأنه ترك التاء في العدد ثلاث، لأنه لو أراد التذكير لقال ثلاثة، كما تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء. قال رحمه الله: أولا أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر غير متردد فيه ولا منكر له، وفي هذه الحال لا يؤكد له الكلام لعدم الحاجة إلى التوكيد، نحو قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أخبرنا به، ولما كان المخاطب خالي الذهن ألقي الكلام من غير توكيد على وفق ما تقتضيه البلاغة في لغة العرب. قال: ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا، لأنك تبتدئ به المخاطب من غير أن يكون مترددا أو منكرا، ذهنه خال من هذا الخبر. قال: ويستعمل هذا الضرب حين يكون المخاطب خالي الذهن من مدلول الخبر فيتمكن فيه لمصادفته إياه خاليا، يتمكن فيه لأن ذهنه خال. قال في الحاشية: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولذلك كثيرا ما يكون ما تكون أول نشأة للشخص مؤثرة فيه حتى ولو انتقل إلى غيرها فتبقى فيه رواسب من نشأته الأولى. قال رحمه الله: إذن إذا كان المخاطب خالي الذهن تلقي له الكلام من غير توكيد. ثانيا: أن يكون المخاطب مترددا في الخبر طالبا الوصول لمعرفته والوقوف على حقيقته، فيستحسن تأكيد الكلام استحسان لغوي استحسان بلاغي، يستحسن أن تؤكد له الكلام، فيستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه تقوية للحكم ليتمكن من نفسه، أي ليتمكن الحكم من نفس المخاطب ويطرح الخلاف وراء ظهره، نحو إن الأمير منتصر تقوله لمن كان مترددا في انتصار الأمير، إن الأمير منتصر. لو قلت له الأمير منتصر فكلامك يناسبه، إلا أنه لما وجد عنده تردد حسن أن تؤكد حتى يزول ذلك التردد. قال: ويسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا، ويؤتى بالخبر من هذا الضرب حين يكون المخاطب شاكا في مدلول الخبر طالبا التثبت من صدقه، لذلك سمي طلبيا، لأن المخاطب المتردد يطلب التثبت من صدق هذا الخبر فسمي طلبيا. والأول سمي ابتدائيا لأنك ابتدأته من غير أن يكون عنده علم بذلك الخبر، ذهنه خال عن ذلك الخبر. الثالث: أن يكون المخاطب منكرا للخبر الذي يراد إلقاؤه إليه، معتقدا خلافه، فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر على حسب حاله من الإنكار قوة وضعفا. الحال الثالثة: المخاطب منكر للخبر، فهنا لا يلقى له الكلام من غير توكيد، لأنه لا يردعه هذا الكلام الابتدائي، وإنما يحتاج إلى أن يؤكد بمؤكد أو أكثر على حسب درجة الإنكار التي عند المخاطب. قال: نحو إن أخاك قادم، أو إنه لقادم، أو والله إنه لقادم. كم مؤكدا في الأول؟ إن أخاك قادم، مؤكد واحد. وستعرف بعد قليل أن التعبير بالجملة الاسمية يفيد التوكيد، فإذا هنا واحد أو قل اثنين. والثاني إنه لقادم، كم المؤكدات؟ ثلاثة. إذا جعلنا الإخبار بالجملة الاسمية يفيد التأكيد فيكون ثلاثة: الإخبار بالجملة الاسمية، وإن، واللام. والمثال الذي بعده: والله إنه لقادم، تكون أربعة. أو لعمري إن الحق يعلو ولا يعلى عليه. لعمري هذه كلمة جرت على ألسنتهم، على ألسنة العرب، ووردت في ألفاظهم، وردت في ألفاظ جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا في خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولى ما تحمل عليه أنها كلمة جرت على ألسنتهم يقصدون به التوكيد من دون أن يقصدوا اليمين، فهذا جاء في بعض الأحاديث وجاء في بعض أقوال السلف. نعم، الشيخ قرأ هذه المسألة قبل أيام. طيب، قال أولى عمري إن الحق يعلو ولا يعلى عليه. على كل، هذا هو الغرض، أنه إن كان منكرا يلقى له الكلام مؤكدا. نعم قال ويسمى هذا الضرب من الخبر إنكاريا. لماذا سمي إنكاريا؟ لأن المخاطب منكر. ويؤتى بالخبر من هذا الضرب حين يكون المخاطب منكرا. إذن التسميات الثلاث كلها باعتبار المخاطب، باعتبار ما في ذهن المخاطب وما عند المخاطب. فإن كان ذهنه خاليا سمي ابتدائيا، لأنه ابتدأ في ذهنه دون أن يسبق له تردد أو إنكار. وإن كان مترددا فهو طالب للتثبت فسمي طلبيا، وإن كان منكرا سمي إنكاريا. قال رحمه الله واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات يكون في النفي أيضا، نحو ما المقتصد بمفتقر، ونحو والله ما المستشير بنادم. أين التوكيد في قوله ما المقتصد بمفتقر؟ كمال الباء الزائدة الداخلة على خبر ما، الباء الزائدة الداخلة على خبر ما إن جعلتها عاملة، أو الداخلة على خبر المبتدأ إن أهملتها. وقوله والله ما المستشير بنادم فيه مؤكدان القسم والباء. قال في الحاشية المراد بالتأكيد في هذا الباب تأكيد الحكم، لا تأكيد المسند إليه ولا تأكيد المسند. واعلم أن الخطاب بالجملة الاسمية وحدها آكد من الخطاب بالجملة الفعلية، فإذا أريد مجرد الإخبار أتي بالفعلية، وأما إن أريد التأكيد فبالاسمية وحدها أو بها مع إن أو بهما وباللام أو بالثلاثة والقسم. واعلم أن لام الابتداء هي الداخلة على المبتدأ، لعبد مؤمن خير من مشرك داخل على المبتدأ، واللاحقة للخبر تلحق الخبر في باب إن تزحلق عن المبتدأ وتدخل في الخبر أو في معموله. قال كما أن السين وسوف لا تفيدان التوكيد إلا إذا كانت للوعد أو الوعيد. السين وسوف قد تتكلم عن شيء تخبر مجرد إخبار، تقول سأصوم غدا أو سأذهب غدا إلى مكان كذا، إلى مكتبة كذا، إلى درس كذا، هذا مجرد إخبار. يقول المؤلف السين هنا لا تفيد التوكيد، إنما تفيد التوكيد إن كانت للوعد أو الوعيد. كيف تكون للوعد؟ يأتي شخص إليك فيقول لك أريدك أن تعمل معي غدا، عندي بعض العمل في البيت، فتقول سآتيك إن شاء الله. أو لو قلت أفعل إن شاء الله الكلام من غير توكيد، لكن لو قلت سأفعل إن شاء الله كان الكلام مؤكدا، كان الكلام مؤكدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عن يعقوب عليه السلام أنه لما طلب أولاده أن يستغفر لهم قال سوف أستغفر لكم ربي. هذه سوف داخلة على وعد أم لا؟ داخلة على وعد، وعدهم بالاستغفار لأنهم طلبوا منه ذلك. وهكذا الوعيد، تقول لولدك سأضربك، تتوعده، فالسين داخلة على تفيد التوكيد لأنها داخلة على وعيد. سأصليه سقر، نعم، كيف الإنارة؟ قال تنبيهات، التنبيه يحتاج إلى منبه. طيب يا إخوان، مما ذكروه في التأكيد قول الله سبحانه وتعالى، لعل الأخ الذي رفع الورقة دعا علينا أو شيء، مما ذكروه في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب القرية التي ذكرها الله سبحانه في سورة ياسين، فإنهم قالوا في أول ما قالوه إن ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون, إنا إليكم مرسلون, أرسلوا إلى مكذبين. فجاء التأكيد بمؤكد واحد, إنا إليكم مرسلون. بعدها بآيات لما اشتد إنكارهم ماذا قالوا؟ إنا إليكم لمرسلون. زاد التأكيد بسبب شدة الإنكار وقوة إنكار المخاطب أو المرسل إليهم. نعم مؤكدان, نعم إن إليكم مرسلون مؤكدان بإن وبإلقاء الخبر بالجملة الاسمية. قطعت جهيزة قول كل خطيب. نعم الكتب التي تنصح بمطالعتها, الكتب التي ينصح بمطالعتها في البلاغة بعد أن تأخذ هذه الكتب, تطالع في كتب أرباب الفن أصحاب الفن ككتب ابن الأثير وكتب عبد القاهر, مع الحذر فكتبهم من حيث السبك البلاغي قوية, ومن حيث بعض الأشياء لا يتأثر الشخص بهم فيما زلقوا فيه. هذا أمر. أمر آخر كما ذكرنا في درس مضى أن الإنسان يحتاج إلى أن يطالع في بعض كتب الأدب, في بعض كتب الأدب التي يقتنص منها بعض الفوائد, إما أمثال وإما كذلك أشعار وإما كلام بليغ, يحتاج أن يقتنصه وأن يودعه في بعض المذكرات ويحاول أن يدخله في تراكيب, أن يدخله في تراكيب, لأن البلاغة عندنا ليست موهبة أو ليست كذلك أيضا شيئا غريزة, وإنما عندنا فيما أنا أتكلم عن نفسي نحتاج فيها إلى أن نبذل, إلى أن نبذل جهدا ووسعا حتى نتحصل على ما يسر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الجهد وهذا البذل أن تأخذ, وكلما مر بك كلما مر بك جملة مفيدة جميلة أعجبتك أودعها في دفتر, اجعل لك دفترا من الدفاتر تسميه مثلا إرواء القريحة بالكلمات المليحة, وتجمع فيه كل ما لذ وحلى لك من الكلام الذي تسمعه أو تقف عليه, إما في الأحاديث وإما كذلك أيضا في كلام العلماء, وهذا تستفيده جدا. كثير من الإخوة حفظهم الله عند أن يكتب بحثا يمكن أن ينقل لك أقوالا من أول البحث إلى آخره, لكن يربط بين الأقوال, هذا بعضهم يقصر فيه, كيف ينتقل من نقل القول الأول حتى ويكتب تعبيرا من إنشائه حتى يدخل إلى القول الثاني, يقصر فيه, يقول قال فلان كذا وكذا كذا, قال فلان كذا كذا, قال فلان كذا كذا, يعني سرد ما عنده التعبير المناسب الذي يربط به بين القول والقول الآخر حتى تصير مرتبطة بماذا, كأنها بعضها يأخذ بأعناق بعض. ويقول ما هي أحسن كتب الأدب والدواوين التي ينبغي مطالعتها لعلم الشريعة؟ هناك دواوين مفيدة. أولا المرور على المعلقات مفيد, المرور على المعلقات مع ما فيها من بعض الأشياء الغزل والتشبيب وآخره, لكنها مفيدة لأن من عمدة البلاغيين المعلقات, تمر على المعلقات السبع وتقرأها وهكذا تعرف كثير أن كثيرا من الأشياء التي يستشهد بها النحاة ويستشهد بها البلاغيون ويستشهد بها العلماء من الحكم موجودة في المعلقات التي هي رأس شعر العرب, رأس شعر العرب. وهناك بعد ذلك ماذا دواوين جيدة من حيث الحكم والقوة كديوان المتنبي, مع الحذر أيضا من بعض الأشياء التي لا ينبغي أن يؤخذ بها, وجرير والفرزدق وأمثال هؤلاء عندهم قوة في الشعر. هذا بجانب الدواوين, هذا بجانب الدواوين. جزاك الله خيرا يا أبو معاذ. إيه خيرا إن شاء الله, لكن قد أغلقنا الكتاب فنكافئك بأن إلى هنا. نعم الكتابة الكتب التي ذكرناها إن شاء الله فيها خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.